الحمد لله قيوم السماوات والأرض، بيده مقاليد الحكم، له الأمر كله والخلق كله، يصرف الأمور ويقدرها وفق علمه وحكمته، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويذل من يشاء ويعز من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. قوله القول وحكمه الحكم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا معدل لأمره. وأصلي وأسلم على عبده المصطفى ورسوله المجتبى، خيرته من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله، الذي أقام الله به الشريعة الغراء وأنار به القلوب العمياء ومحى به دولة الباطل وطمس به معالم الشرك. وأصلي وأسلم على آله وصحبه الذين جعلوه لهم قدوة وأسوة، واتبعوا النور الذي جاء به، فكانوا على المحجة البيضاء يقرون بالحق ويدعون إليه ويجاهدون في سبيل إعلائه، حتى ظهر أمر الله وأصبح الدين كله لله وعلى التابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. إخواني، هذا الموضوع الذي سأتحدث إليكم فيه لم أصيب في واقع الأمة الذي تعيشونه وتشاهدونه، وإن كان جزءا من موضوعنا. الواقع الذي نعيشه كلكم يراه، فتحنا أعيننا على واقع مرير، ونحن في زمن الطفولة والصبا فتحنا أعيننا وجنود الإنجليز تدك ديارنا، واليهود يتوافدون على بلادنا، وما كنا نبلغ السابعة أو الثامنة من عمرنا حتى سقط جزء من فلسطين، وكنا نرى في صبانا جيوش الإنجليز وهي تطارد آباءنا وإخواننا وتعتدي على حرماتنا وأهلنا ونسائنا، وسقط جزء من فلسطين ونحن لم نبلغ زمن الشباب، ولكن الجزء الباقي من فلسطين سقط ونحن ندرك أبعاد القضية. وقبل ذلك احتلت ديار المسلمين من قبل الصليبيين في هذا العصر، احتلت مصر واحتلت سوريا ولبنان والجزائر وتونس، كل ديار الإسلام إلا قليل. وفي زماننا انقسمت دولة كبرى، دولة إسلامية كبرى، إلى شطرين هي الباكستان. وفي زماننا ينقل لنا التلفاز والأخبار في كل يوم مآسٍ من بلاد المسلمين، في الهند، في أرتيريا، في الفلبين. في زماننا اخترقت جيوش اليهود لبنان ووصلت إلى عاصمته بيروت ودمرت أحياء بأكملها، وتنقل لنا أخبار الدنيا بالصوت وبالصورة الجندي اليهودي وهو يجرجر امرأة مسلمة، لو حدث في يوم من الأيام في عهد العز لقامت الدنيا وما فعلت. لا أريد أن أفيض في هذا، فهذا أمر تشاهدونه وتعلمونه ومن الخطأ أن أفيض فيه. عنوان المحاضرة ينبئ أن لهذه الأمة أنه قد كان لهذه الأمة مكانة عالية راقية، ثم ضاعت هذه المكانة، ثم يبحث المسلمون من جديد ليستعيدوا العزة المفقودة ويستعيدوا المكانة التي كانت تعيشها الأمة في ماضيها. أما مكانة هذه الأمة فقد نص الله تبارك وتعالى عليها، وكفاك بنص الله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط مركز الاتزان والاعتدال، كما يقول بعض المفسرين: الوسط عدل بين الأطراف، ليس إلى بعضها أقرب من بعض، مركز الاتزان في الشيء. وقد تعارف الناس على ذم الذي يتمسك أو الذي يمسك أحد الطرفين ولا يلزم موضع الاعتدال، فتراهم يقولون: فلان متطرف في أمره في مقام الذم، وفلان معتدل في مقام المدح. ذلك أن البشر أكثرهم في عقائدهم وأفكارهم وأعمالهم يتطرفون ولا يلزمون مركز الاعتدال، فكانت هذه الأمة وسط في كل شيء، ودائما الوسط فيه الخير وفيه الفضل. وفي مصطلح العربي ومصطلح القرآن أن الوسط هو الأفضل وهو الأحسن لأمرين: الأمر الأول أن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأعوام، دائما الفساد يبدأ من الطرف ولا يبدأ من الوسط، كما يقول الشاعر الجاهلي: كانت هي الوسط المحمي فاستنفت بها الحوادث حتى أصبح الطرف. يصف الشيء الذي يتحدث عنه بأنه كان وسطا لا يصل إليه الفساد، ثم دب إليها الفساد أصبح طرفا من الأطراف. الثاني ما أشرت إليه أن الوسط مركز الاعتدال والاتزان، فقريش أوسط العرب نسبا، والرسول صلى الله عليه وسلم وسط في قومه، وفي محكم التنزيل قال: أوسطهم لولا تسبحون، أي قال: خيرهم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثبت في الحديث أنها صلاة العصر، فهي خير الصلوات لأنه خصها بمزيد من الحث على أدائها. هذه الأفضلية صرح الله تبارك وتعالى بها في آية أخرى بوضوح، أفضلية التي أشار إليها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن بشهادة الله تبارك وتعالى هذه الأمة خير الأمم وأفضل الأمم. بين الأمم وسط، والوسط الأفضل، والوسط عند الله يجتبى ويختار ويصرف الحق: كنتم خير أمة أخرجت لما لما هذا الفضل؟ لما فضل الله تبارك وتعالى هذه الأمة على غيرها من الأمم؟ إن هذا التفضيل الذي صرحت به النصوص ليس اعتباطا، وإنما كان لأن الأمة الإسلامية استقامت على منهج الله، فالإسلام هو الذي صنع هذه الأمة، فقد بنى عقيدتها ورسم منهجها وطريقها وأقام أخلاقها وقيمها. وتأمل في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تجد أن كلمة جعلناكم ليس معناها خلقناكم، جعل هنا ليس بمعنى خلق، وإنما المعنى الصحيح هو صيرناكم أمة وسطا، وإنما صيرها الله كذلك بدينه المنزل عندما استقامت على الخصائص التي رسمها رب العالمين. وتستطيع أن تلحظ هذا المعنى في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فها هنا مخرج وهو الله، ومخرج وهو هذه الأمة، وأداة حصل بها هذا الإخراج هو الإسلام. مخرج هو الله، كنتم خير أمة أخرجت، من الذي أخرجه؟ الله تبارك وتعالى. من المخرج هذه الأمة؟ ما الأداة التي أصبحت بها هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس؟ الإسلام. فبالاستقامة على الإسلام تحققت الأفضلية. إذن ليست الأفضلية والخيرية لقبا أطلق على هذه الأمة من غير مضمون، ولكنه عنوان لحقيقة تجسمت في هذه الأمة، فقد سما هذا الدين بهذه الأمة في عقيدتها وتفكيرها وتوجهات قلوبها وأقوالها وأعمالها ونظمها، حتى مثل في النموذج الفاضل الذي يريده الله تبارك وتعالى للبشرية. وهذه الأفضلية مرهونة باستمرار هذه الأمة على الخصائص التي حددها الإسلام، فإذا تدنت هذه الخصائص أو انحرفت أو زالت فإن الخيرية تتناقص وتضمر وتضعف. وهذا هو السر في تخلف هذه الأمة في عصرنا. إن أفضلية هذه الأمة تتلخص بأخذها بهذا الدين في نفسها، ودعوة الناس إلى الحق الذي قرره هذا الدين، ونهيهم عن الباطل الذي نهاهم عنه هذا الدين، مع تحقيق الإيمان وفق ما جاء به الإسلام: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما عرف الله تبارك وتعالى الأمة بمكانتها وفضلها؟ الله أخبرنا أننا خير أمة أخرجت للناس، فلماذا يعرفنا الله تبارك وتعالى بهذا؟ لنتفاخر به ونتمادح به ونقف في المجامع والمحافل نقول أن إننا خير أمة أخرجت للناس. الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب بين الأمم، وكل أمة تدعي أنها الأفضل، كل أمة مهما كانت منزلتها ولو كانت في القاع تقول أنا الأفضل وأنا الأحسن. وقد أخبر الله بمكانة هذه الأمة حتى لا نذل في مجال الصراع وفي مجال الخصام. هذه الأمة صاحبة رسالة فتصارع اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والبوذيين، فحتى لا تهون في مجال الخصام وفي مجال الصراع أخبرها الله تبارك وتعالى بمكانتها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لقد ادعى كل من اليهود والنصارى أنه الأفضل والأكمل وأن غيره ليس على شيء. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الذين لا يعلمون هم العرب الوثنيون، قالوا اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء. وغلى اليهود والنصارى في دعواهم، وادعوا انهم ابناء الله واحباؤه. وقالت اليهود والنصارى: نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل انتم بشر ممن خلق. وادعوا ان الجنه وقف عليهم، وقالوا: لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. رتب كل فريق على هذه الدعوة، اليهود النصارى العرب، مطالبة غيره باتباع منهجه اذا كان هو الافضل وهو الاحسن، والجنة وقف عليه وهو ابن الله، اذا ينبغي للبشرية ان تتابعه وان لا تقابله، بل ينبغي ان تحترمه وتقدره. وقالوا: كونوا هودا او نصارى تهتدوا. وقالوا، يطالبون غيرهم بأن يصبحوا يهودا وأن يصبحوا نصارى، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الأمم التي ليس لها دين، الأمم التي ليس لها دين تدعي نفس الدعوة. هتلر رفع راية، ألمانيا قتل الجميع. الشعب الأمريكي الآن يظن نفسه من صينة غير صينة البشر. عندما يكلمك وهو مصعرا خده، مستكبر، يظن أنك من جنس غير جنسه وهو من فئة غير فئة البشر. اليهود كانوا في ميزان الله تبارك وتعالى خير الأمم عندما استقاموا على الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قبل يقول فيهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. والنصارى كانوا أصحاب رسالة، لهم في ميزان الله فضل عندما استقاموا على الدين الذي أنزله الله إليهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ولكن اليهود والنصارى انحرفوا عن المسار وتنكبوا الجادة، فأصبح اليهود مغضوبا عليهم والنصارى ضالين، وهم في ميزان الله من الخاسرين. لقد غيروا وبدلوا، فلعنهم الله وغضب عليهم وضرب عليهم الذل والمسكنة، وهم لا يمثلون اليوم الفئة الفاضلة في ميزان الحق. وقد جاءت هذه الأمة من بعدهم لتكون الأمة الفاضلة. وإذا أنت رجعت إلى سورة البقرة وإلى ما حدثنا الحق فيها عن أهل الكتاب، ترى أن القرآن كشف لنا عن الدعوة المضللة التي يدعيها أهل الكتاب من أنهم الأفضل والأصلح، وبين أنها دعوة زائفة. ذلك أن أهل الكتاب انحرفوا عن الخصائص التي كانت ترفعهم إلى مقاصد الأمة الفاضلة، وسرت فيهم العلل والأدواء التي شوهت العقيدة الصافية والشريعة المنزلة، واختلت عندهم القيم والتصورات الإيمانية، كما اختل السلوك والقول والعمل، فمن اتهامات للخالق العظيم إلى تشويه لسير الأنبياء، إلى تحريف للكتب المنزلة، إلى كتمان للعلم وسفك للدماء وتمرد على أحكام الشريعة واتباع للشيطان. وبعد هذا البيان الطويل لحال الأمم التي تدعي الأفضلية في سورة البقرة يأتي قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. انتهت الخيرية لليهود، انتهت الخيرية للنصارى، أنتم الآن في المستوى الذي يصفه الله تبارك وتعالى: خير أمة أخرجت للناس، أنتم الأمة الفاضلة. ولذلك يأتي بعد قليل قوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء اليهود النصارى الذين اعترضوا على تحويل القبلة، وصفهم الله تبارك وتعالى بالسفهاء. والسفه خفة في العصر واضطراب في الموازين، فالسفيه لا يكون فاضلا ولا يكون خيرا، فقد الخيرية والصلاح. أما الأمم الأخرى التي تدعي الأفضلية التي ليس لها دين غير اليهود والنصارى، فضلها دنيوي عارض، ليس له في ميزان الله اعتبار، لأنه قائم على متاع الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولقد وصف القرآن الحضارات التي ارتفعت في العلوم المادية ولكنها انحدرت في عقيدتها وأخلاقها وقيمها بالضلال والزيف. إن المجتمع الذي يوصف بالرقي في ميزان الله هو المجتمع الذي يقيم حياته وفق منهج الله، وإن كان غير متقدم في مجال العمران والزراعة والصناعة. أما الجاهلية فإنها تعتبر المجتمع راقيا إذا كان يملك العلوم المادية، والمجتمع المتأخر في عرفها هو المجتمع الفقير الذي لا يملك أسباب الرقي المادي وتنتشر فيه الأمية. ونحن عندما ندرس المجتمع المثالي الإسلامي نراه كان مجتمعا فقيرا، لا يكاد يجد الفرد فيه ما يسد رمقه ولا ما يواري جسده. كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليها الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد فيها نار لإنضاج طعام. الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة في المجتمع الأول الفاضل كانوا قليل، الذين يحسنون الصناعات كانوا قليل. المجتمع الصالح المتحضر هو هذا المجتمع الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إن نظرة الإسلام إلى المجتمع الراقي تصادم نظرة الجاهلية. إن الإسلام يصم أكثر التجمعات الإنسانية تقدما بالتأخر والرجعية والضلال إذا لم تحقق العبودية لله ولم تقم حياتها وفق تشريعاته ومنهجه. إن هذا الرقي المادي والعلم المادي لم يخلص فرعون ونمرود وعادا وثمود وغيرهم من الأمم من مقت الله وغضبه. ليس معنى هذا أن الإسلام يحارب الرقي المادي، فالإسلام يأمرنا أن نسعى في الأرض لنسخر ما فيها من خيرات لصالحنا، فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولكنه يريد أن نبني هذا الرقي على أصول سليمة قويمة. يريدنا أن نقوم علوم الحياة ونضبطها بضوابط إلهية تحميها من الانحراف والضلال. يريدنا أن نقيم الصروح والأبنية وفق تشريع الله تبارك وتعالى. عندما يكون الهدف الكبير من بناء ضخم كالأهرام أو بناء ضخم إنتاج محل أو هذه الأديرة والكنائس التي تراها في إيطاليا وفي العالم الغربي لهدف ثابت أن يكون هذا البناء الذي كلف أعمار مئات وألوف وعشرات الألوف من البشر ليكون حضرا لإنسان. أي حضارة في هذا وأي رقي في هذا؟ نحن لا نوافق الأمم التي تدعي أنها الأفضل والأحسن لأنها تملك العمارات الشاهقة والحدائق الغناء والمسارح الرحبة والقصور الفخمة والشوارع المنسقة والمدارس والجامعات والمستشفيات. لا نوافقها على أنها الأفضل من أجل ذلك وحده، ولا لأنها توصلت إلى علوم هائلة بنت لها الرقي المادي. لو كان هذا صحيحا فإن اللص صاحب القصر الكبير أفضل من الشريف صاحب الكوخ الصغير، والعالم الذي يخطط لتدمير البشرية أفضل من الإنسان العادي الذي يسعى في إصلاح العباد. لقد أقامت كثير من الأمم حضارات راقية في المجال المادي، ولكنها أقامتها على أسس ظالمة، فأتى الله بنيانهم من القواعد ودمر ما كانوا يعيشون. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. من أجل ذلك عرفنا الله تبارك وتعالى بمكانتنا، وأننا خير الأمم، سواء الأمم التي لها دين ولكنه دين محرف مغير مبدل، أو الأمم التي تدعي أنها الأفضل لأنها تملك علما، لأنها تملك قصرا، لأنها تملك مصنعا، لأن عندها حدائق وبساتين. نحن في ميزان الله إذا ما استقمنا على الخصائص التي أخبرنا الله تبارك وتعالى بها، نحن الذين نوصف بأننا الأمة الأفضل والأمة الأكمل. المسلمون بفضل الله ورحمته حققوا في عالم البشر الرقي العظيم الذي أصبحوا به خير أمة أخرجت للناس. يمكن أن نلخص العوامل التي أوصلت الأمة الإسلامية إلى هذا الرقي العظيم في عبارة واحدة: لقد حقق المسلمون الهدف الذي خلقوا من أجله. خلق الله البشر من أجل هدف. المسلمون الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم حققوا الهدف الذي خلقوا من أجله، ألا وهو العبودية لله العظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل تحقيق هذا الهدف العظيم أنزل الله كتبه وأرسل رسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويحقق البشر العبودية لله في عالمهم عندما يرضون بالله إلها معبودا، ويتخذون دينه الذي أنزله منهجا يستمدون منه عقيدتهم وأخلاقهم وتشريعهم. فالدين الذي أنزله الله منهج، الدين منهج يقيم العبادة على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى، وهو نظام كامل يصوغ حياة البشر صياغة إلهية. لذا فإن العبارة التي تقول إن الإسلام منهج حياة تلخص القضية بأوجز عبارة وأوضحها. تحقيق العبودية باتخاذ الإسلام منهج حياة يحقق الصلاح للنوع الإنساني في داخل نفسه وفي مجتمعه. ولذلك لم يبعد الذين قالوا إن غاية الدين الذي أنزله الحق هي إصلاح النوع الإنساني وقطع دابر الفساد، كما قال بعض الرسل لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. وذم الله المفسدين في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إن الإصلاح حسب فقهنا لكتاب الله تبارك وتعالى يتم بأمرين: الأول إصلاح الفرد، والثاني إصلاح المجتمع. وبالتأمل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه جاهد في مكة لإصلاح الفرد في عقيدته وتفكيره وتصوراته وسلوكه ليكون لبنة صالحة. ثم في المدينة كان الجهاد الكبير لتحقيق المجتمع الراقي الذي انضبط بضوابط الشريعة الإسلامية. وقد نجح الإسلام في إقامة مجتمع صالح، استنارت بصائر أفراده وقرحت عقائدهم وقومت أخلاقهم وأحكمت العلاقات فيما بينهم، وكانت الدينونة فيه لله وحده، وكان حاكم المسلمين فيه واحدا منهم يخضع لسلطان الشريعة كما يخضعون ويحاسب كما يحاسبون. ونسج الإسلام من ذلك المجتمع وحدة كانت آثرتها الدين ولحمتها التقى وهدفها تحقيق العدل في ربع الأرض بمنهج إلهي. وساح المسلمون في المشارق والمغارب ينشرون دين الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتحطمت القوى الجاهلية الجبارة أمام المد الإسلامي المتماسك، وأصبحت الدولة الإسلامية هي الدولة العظمى إلى أمد ليس بالقصير. وصدق الله في هذه الأمة قوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد كان العرب في جزيرة العرب حيارى، تائهين ضائعين، يسلب قويهم ضعيفهم ويقتل بعضهم بعضا، لا دين يجمعهم ولا ملك يوحدهم، فغيروا ما بهم من أمراض وأصلحوا نفوسهم وأمتهم للدين، فارتقوا إلى مرتبة لم يسبقهم فيها سابق ولم يلحقهم فيها لاحق، وكانوا كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنجز الله لهم ما وعدهم فاستخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم الذي هو سبب عزهم وذكرهم عندما أنجزوا ما شرطه الله عليهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا نزال إلى اليوم ننعم ببقية صلاح الأجيال الأولى التي حملت الإسلام، فعلى الرغم من البلايا والرزايا التي تعرض لها الإسلام من أعدائه وحكامه عبر تاريخ المسلمين الطويل، إلا أن الإسلام لا يزال له وجود ظاهر وحملته من المسلمين منتشرون في كل مكان. هذه هي الأمة الإسلامية عندما التزمت بتشريع الله تبارك وتعالى. ثم تغير المسار وجاءت عصور الانحطاط. والذي يمعن النظر في واقع هذه الأمة اليوم يقول عجبه ويكثر تفكره. إن المتفكر في حال الأمة الإسلامية عندما يقارن بين حاضرها المشهود وماضيها الغابر يهوله الأمر، فالبون شاسع والفرق بعيد. وعندما يرجع الباحث مرة أخرى مقارنا بين الواقع المشهود والموقع الذي رسمه القرآن لهذه الأمة، فإنه يجدها لا تتبوأ المقعد الذي حدده القرآن لها. والدارس لخط سير تاريخ الأمة الإسلامية يجد أن استمرار الأمة الإسلامية على خصائصها التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس لم يستمر على وتيرة واحدة. فالخط البياني كان ولا يزال متذبذبا بين هبوط وصعود. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا التذبذب في خط سير الأمة الإسلامية في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن حديث بن يمان: سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر، قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. فالأمة الإسلامية كما يشير الحديث يصيبها الشر وتضعف وتهزل ثم تعود إلى أصالتها، وقد تكون العودة عودة مشوبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه دخن، وقد يكون الانشراف هائلا، وذلك عندما يتسلط على رقاب هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى مذاهب كافرة، فمن استجاب لهم كان مصيره النار وبئس القرار. لقد ألمحنا من قبل إلى أن الرقي العظيم الذي رفع هذه الأمة وأخذها بالدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى ثم انفتاحها حول هذا الدين فأصبحت أمة واحدة، فتشكل من هذه الأمة قوة هائلة لا تغلب. ويمكن أن نعيد تأخر المسلمين وانشطاطهم إلى قضية واحدة هي الفرقة التي مزقت وحدتها فجعلتها أمما وشيعا وطوائف وتجمعات. إن السمة العظيمة التي تعطي الأمة الإسلامية مكانة قوية هائلة هي اجتماعها على أساس من دينها، وهذه حقيقة طالما كررها القرآن الكريم ونبه إليها وأمر بها. فقد أمر من القرآن بالوحدة ونهانا عن الاختلاف والتفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكرنا بالحال التي كنا عليها قبل الإسلام، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ونهانا عن التفرق والاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد أخبرنا جل وعلا أن التنازع والاختلاف يسبب الفشل وذهاب القوة، ذلك أن الوحدة تجعل الأمة قوية متماسكة في وجه الرياح والأغاصير. وعندما توجه هذه القوة مجتمعة نحو أعدائها فإنها تفتت بأسهم وتقضي على قيدهم، فإن اختلفت الأمة أصبح بأسها بينها، وهذا هو الفشل. عندما تكون الأمة قوة واحدة يكون اتجاهها إلى أعدائها، عندما تشغل الأمة بنفسها تضيع قوتها فيما بينها، يصبح بأسها بينها. ولذلك لا يمكن أن تهزم الأمة إذا كانت مجتمعة، لا يمكن. سنة الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة إذا ما اجتمعت لا يمكن أن تهزم ولو وقفت الدنيا في وجهها. لا أقول هذا، هذا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم عن ثوبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي زواها، يعني كما ترى الآن في التلفاز صورة للكرة الأرضية، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ملك كسرى وقيصر، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، يعني قصد عام، يعني بلاء عام يستأصل المسلمين، هذا لا يكون. قد يصيب بعض الأمة لكن لا يصيب الأمم مثل ما أصاب قوم نوح، الأمم من قبلنا يستأصل الأمة كلها، لا. وأن لا يسلط عليهم عدوا من، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، اجتمعت الدنيا كلها في مواجهة المسلمين، لا يمكن أن يتغلبوا على المسلمين حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا ما تفرقوا واختلفوا وسفك بعضهم دم بعض وأثر بعضهم بعضا ودمر بعضهم بعضا، عند ذلك قوتهم تصبح فيما بينهم وبأسهم فيما بينهم، وعند ذلك نصر الله تبارك وتعالى يرفع عنه. لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ملك المسلمين سيصبح عظيما ويمتد على رقعة واسعة في جنبات الأرض، وأن هذه الأمة ستحطم الدولتين العظيمتين في ذلك الوقت، الفرس والروم. كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله وعده أنه لن يصيب هذه الأمة بقحط عام، ولن يسلط عليها أعداءها فيأخذون ملكها ويعلون عليها ويقهرونها، وليجتمع كل قوى الشر ضده. إذا القضية قضية واحدة. أنا في فقهي المسألة مسألة واحدة هي فرقة الأمة، لكن ينبغي أن ندرك أن الفرقة ليست نوعا واحدا، والفرقة ليس لها سبب واحد. أخطر أنواع الفرقة الفرقة في الدين. ليس مرادي بالفرقة أن تفترق الأمة فقط تتقاتل وهي على عقيدة واحدة، لا، يعني تقاتل الصحابة وهم على عقيدة واحدة ودين واحد، لكن الأخطر من ذلك أن تفترق الأمة في دينها. الدين عند الله الإسلام، عندما يكون اجتماع المسلمين على أساس الإسلام وعلى أساس عقيدة الإسلام يكون هذا أعظم أنواع الوحدة. عندما يختلف دينهم ويصبحون أديانا وفرقا يكون الخلاف كبيرا. الله تبارك وتعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ثم يقول بعد ذلك: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديه فرحون. هذه أمة واحدة تعبد إلها واحدة تمثل تجمعا واحدا. ماذا حدث للأمم من قبل؟ تقطعوا أمرهم بينهم زبرا. كيف تقطعوا؟ أصبحت هناك مذاهب وهناك عقائد وهناك ملل في الدين الواحد. في موضع آخر يقول الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. الاختلاف، اختلاف العقائد والمذاهب في الأمة يحدث جزما خلافا بين المسلمين في واقع الأمر. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيصيبها ما أصاب الأمم من قبلها. فعن معاوية بن أبي سفيان في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو داود والإمام أحمد في مسنده قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحد في الجنة وهي الجماعة. زاد في رواية: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي، وقال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وإذا شئت أن تطلع على هذه الفرق ارجع إلى كتب الملل والنحل، كتب الفرق. قسمت الأمة إلى خوارج وإلى معتزلة وإلى شيعة وإلى القدرية وإلى أشعرية وكلابية وماتريدية، فرق كثيرة. من المشكلة في افتراق الدين أن تجمعات من الأمة تبنت مناهج. أنا قلت من قبل أن الإسلام منهج، كل المطلوب من المسلمين أن يكتشفوا هذا المنهج، لا أن يضعوا مناهج من عند أنفسهم، وهذه قضية خطيرة. وأنا أجزم أن كثيرا من المثقفين في هذه الأمة يتمدحون، يقول لك إحنا عندنا منهج، أنتم ما في عندكم منهج، هناك في منهج واحد، منهج الإنسان، منهج ليوم الإنسان ولشهر الإنسان ولسنة الإنسان ولعمر الإنسان وللأمة الإسلامية بأكملها. فقط نحن مهمتنا أن نكتشف هذا المنهج، منهج في العقيدة ومنهج في التفكير ومنهج في التصور ومنهج في السلوك. من قديم أغرم الناس أن يضعوا مناهج، من المناهج الخطيرة التي أثرت في تفسير الأمة المنهج الفلسفي الكلامي في العقيدة والإيمان. أنا لا أريد أن أفصل في هذا، لكن هذا المنهج زاحم المنهج القرآني الإيماني النبوي، زاحمه في القلوب وفي النفوس وفي التفكير وفي تقرير العقائد. وهناك المنهج الصوفي الذي يغرق في التعبد ويستحدث أنماطا من العبادات لم يشرعها الله تبارك وتعالى، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المنهج: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن أقواما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم علماء يرفضون الاحتجاج بأصول الشريعة بالكتاب والسنة، ويزعم هؤلاء أن الكتاب، أن نصوص الكتاب والسنة هي ظواهر وعمات لا تفيد اليقين. وما الذي يفيد اليقين عندهم؟ قالوا هو الأدلة العقلية، أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين. بعض الفرق رفضت الاحتجاج بالسنة أصلا كالمعتزلة، قالوا السنة عبارة عن ظنون ليس فيها يقين، ولذلك لا يحتجون إلا بالمتواتر. المتواتر أحاديث قليلة، الأحاديث المتواترة التي وصلت إلينا أحاديث قلة. هذا الاختلاف العقائدي القديم، نشأت مذاهب عقائدية جديدة ونشأت أهواء بين المسلمين في هذا العصر، وقامت في ديار المسلمين في هذه الأيام دعوات تنادي بالوطنية: أنا أردني وأنا فلسطيني وأنا مصري وأنا كويتي وأنا وأنا وأنا. وأصبحت تغذى هذه النعرات الوطنية القومية، بدل ما كنا نقول نحن مسلمين وننادي بالإسلام وعزة الإسلام ورابطة الإسلام وأخوة الإسلام، الأمة الآن بدأت تنادي وتغذى هذه الدعوات في بلاد المسلمين. بل أصبح هناك تجمعات في ديار المسلمين على مذاهب كافرة في الشيوعية والعلمانية والبعثية، وأخذ الضالون ينادون بالرجوع والاعتزاز بالحضارات القديمة البائدة كالفرعونية والآشورية والبابلية. ولما دعا الترك إلى الضرانية ودعا العرب إلى القومية، قال الأكراد وقالوا نحن أكراد، والبربر ثاروا في شمال إفريقيا وقالوا نحن بربر، وتفرق المسلمون وأصبح كل تجمع يعتز بجنسيته أو قوميته ووطنيته. أضف إلى هذا ما جاءنا من الغرب، هذا الانبهار الذي جاءنا من هنا وهناك من الغرب، وغش على عقول مفكرينا ورجالاتنا وأبنائنا وفتياتنا. هذا نمط من الاختلاف، هذا نوع من الفرقة، هذا نوع واحد من الفرقة. هناك نوع آخر من الفرقة سببه الاختلاف في الأحكام العملية. لا أعني الاختلاف في الأحكام العملية الاختلاف الطبيعي الناشئ عن الاختلاف في فهم النصوص بسبب تفاوت العلماء في الفهم والإدارة، كما لا أعني به الاختلاف الناشئ من عدم وجود نص. فهذا النوع من الاختلاف لا يسبب فجوة بين المسلمين، وقد حدث هذا النوع من الاختلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الاختلاف المذموم هو الإعراض عن الكتاب والسنة تقليدا لآراء الرجال. يجد نص حديث آية يقول لك لا، شيخي قال هذا وإمامي قال هذا ومذهبي قال هذا.